بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ولا يقعد في السوق بلا حاجة، فإنها أبغض البلاد إلى الرحمن وأحبها إلى الشيطان.
طبعا إخواننا، يعني الأسواق هي أماكن يعني أباح الله لنا فيها التعامل بالدنيا، لأننا لا غنى لنا عن التعاون فيما بيننا. الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا. فنحن في حياتنا أيها الإخوة سخرنا ربنا عز وجل لبعضنا. فأنت الآن تفتح دكانا لمصلحة، لصنعة، مكتب، عيادة، كل واحد منا ربي عز وجل سخر له شيئا، وهذا الإنسان يعمل لهذا الغرض. هو غايته إن كان يعني راعى الناحية الدينية، ينوي ابتغاء وجه الله عز وجل، قضاء حوائج الناس وما شابه ذلك. وإذا كان بده دنيا يبتغي المال وما شابه ذلك. على كل حال، مهما كانت نيتك فأنت الآن عمليا تخدم الناس في ذلك. أنت الآن تؤمن حاجات الناس لهم، فبالتالي كلنا نخدم بعضنا. يعني لفاتح إخواننا محل، ولفاتح متجر، ولفاتح مصنع، ولفاتح مكتب، ولفاتح عيادة، كلنا خدم لبعضنا من حيث ندري أو لا ندري. والأسواق الله عز وجل جعلها مكانا لالتقاء الناس على الدنيا. لكن أولا، هذه الأسواق إخوتي الأكارم تكثر فيها معصية الله عز وجل، لأن الناس يجهلون أحكام الله فيعصون الله جهلا، ولأن الناس يعصون الله غفلة، يعلمون الحكم ومع ذلك يخالفونه، ويعصون الله عز وجل طمعا بالمال وما شابه ذلك، ويعصون الله ضعفا في اليقين، لأنهم ينسون أن الرازق هو الله عز وجل. والمجتمع الإسلامي أيها الإخوة، كما أنه ربى الإنسان في المسجد وكما رباه في البيت، رباه أيضا في السوق. فلذلك عندما ندخل الأسواق، ندخل هذه الأسواق لنحقق فيها منافعنا الدنيوية ومنافعنا الدينية، ومن ذلك أيضا أن نجتنب المفاسد التي ترد على ديننا أو على دنيانا. فعندما ندخل الأسواق أيها الإخوة، يجب علينا أن نراعي الأشياء المطلوبة منا من العلم والتحقق بالإيمان، ومن الأدب مع الله ومع العباد، ومع اليقين أن الرزاق هو الله عز وجل، ومع التعاون والتراحم مع عباد الله تبارك وتعالى. أما أن يدخل الإنسان السوق وقد غابت عنه كل هذه المعاني، وصار همه الأكبر أن يجمع المال من حلال أو حرام، فهذا شيء لا يرضي ربنا عز وجل، ولا يتناسب مع إيماننا في دين الله عز وجل. نعم.
ولا يقعد في السوق بلا حاجة، فإنها أبغض البلاد إلى الرحمن.
يعني إنسان إخواننا قاعد ما في عنده شيء، ولا في عنده أعمال دنيوية، نقول ليش قاعد بالسوق يا أخي؟ يعني انتقل إلى مكان آخر فيه منفعتك الدينية أو الدنيوية. يعني الآن قعدتك بالسوق الآن هي عبارة أولا قطع الوقت، يعني استهلاك الوقت في غير منفعة، وكذلك ربما يعني كنت في مكان يعصى الله فيه، وربما ساهمت في معصية الله عز وجل، وربما ضيعت واجبا عليك، وربما حرمت مائدة من موائد الخير. هذا كله قد يحصل عندما يجلس الإنسان في هذه الأماكن من غير حاجة. ألا بعض الناس إخواننا بيحب القعدة بالسوق، صارت عادة إله، يعني هو متعود أخي بيدخل أول الناس على السوق يطلع آخر الناس، ويعتبر هذا بطولة في العمل. لا يا أخي، البطولة أن تقوم بجميع الأعمال المطلوبة منك، يعني نحو ربنا عز وجل ونحو الخلق أيضا. فلذلك الآن المسلم ينزل إلى السوق ويعلم أن الرزاق هو الله عز وجل، لا المحل هو الرزاق ولا زبون الرزاق ولا المتجر الرزاق، وإنما الرزاق هو الله تبارك وتعالى. ينزل إلى السوق وهو يراعي الأسباب الدنيوية إذا كانت مشروعة، يعني ببيع وبشتري لكن بالحلال، وما بيقرب على الحرام. ليه؟ ليقينه أن الرزاق هو الله. وعندما تتعطل الأسباب الدنيوية يأتي إلى الأسباب الدينية من التقوى والاستغفار والعلم والتراحم مع خلق الله عز وجل. فهو الآن في السوق يعامل الناس ويراقب الله عز وجل، وربما كان في السوق وكان في عبادة ومراقبة لله أكثر من إنسان في مكان آخر. يعني تاجر في السوق، نعم، الآن هو يبيع ويشتري، لكن يأتي إليه الزبون يبيعه حلالا ويشتري منه حلالا ويترك الحرام في البيع والشراء، يقول هذا بيع حرمه الله فأتركه، وهذا بيع أحله الله فأفعله. هو الآن لا يخاف لا من البشر ولا من الزبون، لكنه يراقب الله عز وجل ويرضى بما قسم الله له. هذا إنسان إخواننا ربما كان من الأولياء، وهذا ما نبهنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين يوم القيامة. تصوروا، مع النبيين، يعني ما قال الذين يحجون ويصومون ويعتمرون، هؤلاء عباداتهم عظيمة، لكن انظروا إلى هذا الإنسان الذي كان في موضع الفتنة وبقي صادقا أمينا. شو يعني صادقا أمينا؟ يعني هذا الإنسان إخواننا ربما تروح منه صفقات كبيرة بصدقه، يسأل عن بضاعته، هل هناك بضاعة أفضل من هذه البضاعة في السوق؟ إجاري عنده أحسن من بضاعتي؟ أنا ماذا أقول له، نعم أو لا؟ إذا كنت واثقا أن الرزاق هو الله ماذا أفعل؟ أقول له نعم، جاري عنده بضاعة أحسن من بضاعتي، ممكن تشوفها. طيب إذا معنا راح الزبون من عندي وخسرت الصفقة أنا، ومع ذلك أنا واثق أن الله لن يضيعني أبدا. لذلك إخواننا التاجر الصادق الأمين هذا ليس شيء سهل. هلأ أنا الآن عم بتكلم الآن إخوان، أنا بدرس، أنا عم بحكي هالتنظير هاد، لكن أنا شو مكلفني الأمر إلي؟ حكي. لكن بالنسبة للتاجر اللي قاعد بالسوق عندما يطبق هذا الكلام، كل كلمة أقولها الآن ستكلفه ربما مواقف ترضي ربنا عز وجل إذا ثبت عليها، وفيها مواقف ربما ظاهرا تجعله يفوته كثير من الأرباح المالية، هذا ظاهرا، أما حقيقة لن يفوته شيء، لأن العبد يتبعه رزقه كما يتبعه أجله. نعم.
فإنها أبغض البلاد إلى الرحمن وأحبها إلى الشيطان، ولا في الطريق.
طب هلأ السوق، السوق إخواننا مثله مثل غير الأماكن، هذا مكان وهذا مكان. قال نعم، لكن العبرة بما يصنع فيه، العبرة بما يصنع فيه. ولما كان الناس تكثر غفلتهم في الأسواق سن لنا الذكر عند دخول المسجد، وكان سيدنا عبد الله بن عمر وكذا يدخلون المسجد بقصد السلام، وبعضهم كان يدخل بقصد الذكر لله عز وجل. السوق، نعم، يدخل السوق.
ولا في الطريق أي الجادة العامة، ويؤدي الحقوق، أي حقوق الجلوس أو حقوق الطريق.
يعني إنسان إخواننا قاعد بالطريق. هلأ من حيث البداية نحن نهينا عن الجلوس في الأسواق وفي الطرقات وما شابه ذلك. يعني إنسان قاعد بالطريق إخواننا، هذا القعدة بالطريق إلى أحكام، إلى ضوابط، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تغض بصرك. أما أنت الآن جالس تنظر إلى هذا وإلى هذه، وربما ترى المعصية، وربما تغتاب هذا الذي يمر، وتتكلم عن هذا الذي يمر وما شابه ذلك، هذا ليس بمنهج صحيح. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، نحن نقول ما هي الفائدة التي نجنيها من القعدة بالأسواق أو بالطرقات؟ طب لماذا لا نجلس في بيوتنا، في دكاننا، ربما في مساجدنا؟ يعني ما هي الفائدة التي نجنيها من الجلوس بالأسواق؟ ألا اليوم بعض الناس البيوت ضيقة، وربما كان شيء من الحرب يطلع بعض بالطريق الجيران وكذا وكذا، نقول لهم طب هذا الأمر يا أخواننا عندما نعتاده ربما تقل الآداب، وربما هذا يخل بالناس. يعني أحيانا بيوقفوا عن باب بناي شباب أو رجال، تطلع امرأة بتمر بين الرجال بين الشباب، تدخل امرأة متحرجة، طيب هذا تضييق على الناس وهذا إيذاء للناس. طيب لماذا نفعل ذلك؟ لماذا لا نتخير أماكن يعني لا تؤذي الناس؟ بعدين لما أنا الآن بحط على الرصيف هذه الكراسي وطاولات وكذا، منين يمرق الناس؟ هذا الرصيف وإن كان قدام بيتي أو قدام محلي، هذا مو ملكي، هذا ملك المارة. لذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نراعي ذلك حتى لا نؤذي خلق الله عز وجل.
ويؤدي الحقوق إن جلس، وهي إماطة الأذى وإرشاد الضال وقضاء حاجة الفقير.
إرشاد الضال، إذا إنسان ضائع في الطريق سألك من أين الطريق تدله.
وقضاء حاجة الفقير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه أشياء ينبغي أن نفعلها إذا أبينا إلا الجلوس في الطرقات كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وإعانة الضعيف، ورد السلام، وإعطاء السائل ولو بجميل الكلام. وفي رواية الطبراني عن وحشي: لعلكم ستفتحون بعدي مداين عظاما وتتخذون في أسواقها مجالس، فإذا كان ذلك فردوا السلام وغضوا من أبصاركم واهدوا الأعمى وأعينوا المظلوم.
الشيء المؤسف أنه أحيانا بعض الناس يعني يجلس أمام بيته أو دكانه، مع الأيام سيصار في عنده مكان محسوب عليه، مع الأيام ممكن يحجزه إله، يعني يغتصب من الطريق ويتخصص بمكان من الطريق لنفسه من غير لا إذن ولا حق أبدا.
ويفتح، وفي نسخة ويفتتح، أي يبتدئ الكلام في مجلس الكرام إذا كان ذا بال من المرام، بالتسمية والتحميد والاستعاذة.
هذا أيضا أدب جديد في المجلس، إذا أردنا أن نتكلم نبدأ الحديث بالبسملة والحمدلة. وطبعا هذا ليس في المسجد فقط أو للدرس فقط، وإنما كل كلام أردنا أن نقوله فيستحب أن نبدأه بهذه البدايات الطيبة المباركة التي هي بدايات ذات معنى وليست بدايات شكلية. يعني مو والله أخوانا هيك العادة نبدأ الدرس، هيك العادة نبدأ الخطبة، لا، هذه بدايات نرجو بركتها. فأنا أبدأ بالبسملة وأبدأ بالحمدلة وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأرجو البركة والفتح والتوفيق من خلال ذلك.
بالتسمية والتحميد والاستعاذة، والأنسب تقديم التعوذ، والصلاة عليه عليه السلام، أي على النبي عليه الصلاة والسلام. فورد: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. رواه الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة. وفي رواية له عنه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوف البركة.
نعم.
ويختار العربية أي اللغة المنسوبة إلى العرب، فقد ورد: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، ولأن كلام الله عربي، ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. وقد قيل: العربية نصف العلوم النقلية.
سبحان الله، بزماننا أخوانا الآن هناك زهد من كثير من الناس بالعربية، يعني الآن هلا سبحان الله مثلا علم النحو وبقية علوم العربية قل من يتعلمها الآن من المثقفين غير المتخصصين بالشريعة أو اللغة العربية. يعني الآن إنسان مثلا علوم كون الملك، والله أنا اختصاصي علمي، يعني إذا اختصاصنا علمي ما متعلم لغة عربية. طب شو السبب؟ لأن كثيرا من الناس اليوم يرون أن تعلم العربية لا فائدة فيها. ليه؟ لغة الأعمال غير العربية، لغة البرمجة غير العربية، لغة الكمبيوتر والجوال غير العربية، لغة الانترنت غير العربية. لذلك هو الآن يقول لك إذا درست العربية لا فائدة فيها. العربية الفصحى لغة لا يستفاد منها في عصرنا، هكذا يقول بعض المثقفين. والحقيقة أخوتي الأكارم أن هذا الكلام خطير. أولا لأن بعدنا عن العربية يقطعنا عن كتاب الله. الآن إخواني لما الطفل الصغير بيجي على دورة القرآن الكريم عم نعاني معه كثيرا في قضية نطق بعض الحروف، يعني سن القاف ما بيقولها بالبيت أبدا، خاف ما بيقولها بالبيت، حروف اللثوية ما بيقولها أبدا بالبيت. فالطفل الآن كأنه عنده حروف فقط هي التي نتكلم بها بالعامية. أما عندما كان الطفل يعلم القرآن من الصغر كان يمر على الحروف العربية بمخارجها وصفاتها، وكان لديه كثير من الجمل العربية الصحيحة من خلال كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عندما يتعلم القاعدة النحوية لديه كثير من المفردات ولديه كثير من التطبيقات، فهو يرى أن العربية مفتاح كتاب الله ومفتاح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفتاح تاريخ الأمة وكتب التراث الإسلامي في العلوم الشرعية والعربية وغيرها من بقية التخصصات. كل ذلك كيف يقرأه بالعربية؟ لذلك كانت العربية لها هذه الأهمية. أما هلا الآن إخواننا حتى لما بنكتب نكتب بالعامي، الله شيء عجيب، تكتب الآن هلا شوف الآن رسائل الجوال رسائل الفيس كلها بالعامي. إيه نعم، يعني الآن حتى المثقفين بيكتبوا بالعامي، حتى إخواننا الدارسين بيكتبوا بالعامي، لكن عجيب حتى دارسين اللغة العربية بيكتبوا بالعامي أحيانا، شيء غريب. طيب لماذا إخوتي الأكارم؟ حتى أن بعض الناس صار يطالب الخطباء يقول له أختي بحكي بالعامي، عم تحكي بالفصحى، والله ما عم نفهم عليك. يعني كأنه هذا الخطيب عم يتكلم بلغة مهجورة، مع أنه مين هالخطيب الآن اللي عم يجيب الآن اللغة الوحشية المتقعرة الغريبة؟ لا، عم يتكلم اللغة الفصيحة البسيطة القريبة من الناس. ومع ذلك البعض يفضل أن يخطب الخطيب بالعامية. ليه؟ قال مش هيفهموا الناس. إيش الآن؟ لماذا لا نرفع مستوى الناس إلى أن يفهموا العربية الفصيحة، مو الفصحى، الفصيحة البسيطة السهلة التي يفهمها الكبير والصغير. يعني سبحان الله أخواننا الأكارم هذه قضية حقيقة أصابنا فيها الغزو الفكري وأصابتنا فيها لوثات الاستشراق الغربي بشكل عجيب. يعني صرنا الآن إخواننا الآن واحد الآن بيكتب بيخطئ بالإملاء، بيكتب بلا نقاط بلا همزات كل عادي. ليه؟ يعني هو الآن يعتبر أنه هذا كله شكليات. طيب بينما كان إخوان سابقا الخط إلى قيمة عندنا، النحو إلى قيمة، الصرف إلى قيمة. طيب الآن بعض الناس إخواننا يتباهى أنه هو الآن يتقن 4 لغات، يعني فرنسي وإنجليزي وألماني ومدري إيش، لكن العربية لما بيكتب أو بيحكي أو بيقرأ يكاد أن لا يجيد أن يقرأ سطرا. بعض المثقفين إخوان الأكارم إذا بتعطيه كتاب يقرأ سطر لا يكاد أن يقرأه بإتقان، بيقرأ قراءة ببصره، أما أن يقرأ قراءة سليمة هذا شيء أندر من النادر عند المثقفين، وربما هذا لا نجده إلا عند طلاب الشريعة بشكل أكثر وبعض الذين يدرسون العربية. أنا والله أعتب كثيرا جدا على طلاب الشريعة أو على طلاب اللغة العربية المتخصصين الذين لا يعتنون بهذا الأمر. العربية أيها الإخوة تعلمها من الدين، فلذلك ينبغي علينا أن نتعلم العربية حرفا ومخرجا وصفة ولفظا وصرفا ونحوا وبلاغة وخطا ورسما، ينبغي أن نتعلم هذه القضايا أيها الإخوة. يعني اليوم إخواننا سبحان الله يتباهى بعض المثقفين إنه والله هذا أخي يعني خطه هيك، ليش خط؟ لماذا أيها المثقف لا يكون خطك جميلا؟ يعني إذا كان إخواننا إنسان الآن معه شهادة كونية كبرى وكان خطه جميل، هذا عيب؟ طيب ما هذه الثقافة إخواننا؟ شيء عجيب. واللي أغرب من ذلك أن بعض الناس إذا أخطأ بالإنجليزي كله يعيب عليه، أما لو أخطأ بالنحو العربي ما حدا بيعيب عليه. والله شيء غريب. يعني إذا كان إخوانا خالف قاعدة إنجليزية إنه في حدا بيقول هيك؟ سبحان الله. أما بالعربي نصب الفاعل رفع المفعول به ما بيضر، خلاص أخي مشي يا أخي. لك يا أخي هذه عربية، لك هي لغة القرآن يا أخي، هذه لغة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لغة نزل بها دين الله عز وجل. واليوم أعداء الإسلام يحاربون العربية أولا ليقطعون عن كتاب الله. هذول إخوان الإذاعات اللي تحكي حتى الأخبار بالعامي تسمعون الآن إخواننا، هناك دعوة إلى العامية. طب إذا كان الآصر نحكي كلاتنا بالعامي شو بيصير؟ أولا ما عاد نفهم القرآن الكريم، صار ما عاد فيه نقرأ القرآن. طيب وكذلك الحديث الشريف، وكذلك مع الأيام ستصير الكتب الإسلامية كتب مهجورة لأن ليس هناك من يقرأها. وفي عنا شيء آخر، ستتمزق وحدة المسلمين. نحن الآن لا إخواننا، لو خلي واحد مغربي يحكي مع واحد مثلا من جنوب الجزيرة العربية يحكوا مع بعضهم ما بيفهموا على بعضهم أبدا. أنت الآن هلا تسمع إنسان عم يحكي من الجنوب الجزيرة أو بسمعنا هو إحنا عم نحكي باللهجة الشامية ما بيفهم بعضنا أبدا. ما الذي يجمع الأمة؟ لغة القرآن. لذلك إخوتي الأكارم، اللغة العامية تمزق وحدة الأمة، وهذه قضية ينبغي أن ننتبه لها. يجب علينا إخوتي الأكارم، ما بقول وجوب شرعي لكن يعني من باب اللزوم الذي يعني ينبغي أن نكون عليه، ينبغي علينا إخوتي الأكارم أن نعود أنفسنا الاهتمام بالعربية تعلما وتعليما ونطقا وسماعا وكتابة، وأن نحترم لغة القرآن الكريم. والله يا أخوان أنا مع أنني فاقد يعني البصر وربما يصعب علي أحيانا يعني تصحيح الأخطاء على الجوال وما شابه ذلك، لكن بفضل الله أخواننا أنا حتى عندما أرسل رسالة إلى ولدي أو زوجتي لا أكتب إلا بالفصحى وبصحح الخطأ لو صار، يعني لو فيها غلطة بمحية وبصححها. ليه؟ أنا أحترم لغة القرآن يا أخي. أنا الآن نعم ربما يعني أصاب بشيء من الحرج أحيانا، لكن مع ذلك أخوة لا أكتب أبدا 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 يعني تعليق على الفيسبوك أبدا لا أكتب إلا لغة فصيحة سليمة في النحو والصرف قدر المستطاع. طبعا نقف هنا إخواننا، والحمد لله رب العالمين.